بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 23.
قال الحافظ النووي رحمه الله في التقريب والتيسير: النوع الرابع عشر معرفة المنكر. قال الحافظ البرديجي: والفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، وكذا أطلقه كثيرون، والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ، فإنه بمعناه والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا النوع الرابع عشر في أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة للحافظ النووي رحمه الله المسمى بالتقريب، وهو مختص بمعرفة المنكر. وهذا المبحث من المباحث المهمة، بارك الله فيكم، ولعلي لا أستوفيه في هذا اللقاء، فقد يتطلب منا هذا اللقاء والذي يليه لعله، لما يقتضيه المقام من الشرح والتفصيل مع التعليق والتمثيل. هذا النوع الكلام عليه شرحا من وجوه: أولا، في المنكر لغة، المنكر اسم مفعول من أنكر، اسم مفعول من أنكر، وهو ضد المعروف أو ضد الإقرار، وهو ضد المعروف أو ضد الإقرار، ومادته نكر، مادته نكر، تدور في اللغة على معنى سلبي، وهو عدم معرفة الشيء، وعدم العلم به على وجه، يستسيغه المرء، وتطمئن إليه نفسه. وعليه ففي هذه المادة، مادة نكرة، معنى زائد على مجرد الجهل بالشيء وعدم الاطلاع عليه. ما هو المعنى الزائد؟ عدم الارتياح، وعدم سكون النفس، والتشكيك في هذا الشيء المراد معرفته. قال ابن فارس: نكر النون والكاف والراء أصل، صحيح يدل على خلاف المعرفة، ثم عرف ذلك بقوله على خلاف المعرفة، أو وضح ذلك بقوله على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب، ونكر الشيء أنكره لم يقبله قلبه، لم يقبله قلبه، قال ولم يعترف به لسانه، ولم يعترف به لسانه. ويقول الجوهري في الصحاح النكرة ضد المعرفة، وقد نكرت الرجل بالكسر، نكرت الرجل بالكسر نكرا ونكورا، وأنكرته واستنكرته بمعنى، وقد نكره فتنكر أي غيره فتغير، فتغير إلى مجهول، إلى أن قال والنكر المنكر. قال تعالى لقد جئت شيئا نكرا، إلى أن قال والنكراء مثله، والنكارة الدهاء. وقد نكر الأمر بالضم إذا صعب واشتد، والإنكار الجحود. انتهى كلامه. وقال ابن منظور رحمه الله المنكر من الأمر خلاف المعروف، وقد تكرر في الحديث الإنكار والمنكر وهو ضد المعروف. ثم قال وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. إذن نخلص بارك الله فيكم من هذا المعنى اللغوي أن المنكر ما كان غير معروف، أو ما كان مجحودا غير مقبول لما فيه من سبب أوجب ذلك، أوجب ذلك. وهذا المعنى له ارتباط كما سيأتي بحول الله في المعاني، أو في المعنى الاصطلاحي، أو في المعاني المتعلقة بهذا النوع. ثانيا، الوجه الثاني أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث مهم جدا كما سبق تبيانه لكم في مبحث الحديث الشاذ، وهو يقع في الإسناد ويقع في المتن، ويقع في المتن أيضا. الوجه الثالث، نقل المصنف عندكم هاهنا كلاما للحافظ البرديجي رحمه الله، وهو أعني النووي تابع في كلامه هنا، تابع الحافظ ابن الصلاح في كلامه على المنكر في كتابه معرفة أنواع علم الحديث المشهور بإيش؟ بالمقدمة، وإلا فاسمه معرفة أنواع علم الحديث. هذه المتابعة من المصنف لابن الصلاح يدعونا إلى نقل كلام الحافظ ابن الصلاح وتبيين مراده ووجه الانتقاد فيه، واضح؟ لأن هذا كما قلت تابع فيه ابن الصلاح، وإن كان كلامه فيه شيء من الاختصار، فنأخذ الأصل وننظر وجه انتقاد ابن الصلاح على كلام الحافظ البرديجي رحمه الله. هذا يسوقنا إلى الكلام على الوجه الرابع. الوجه الرابع، قال الحافظ ابن الصلاح في معرفته أو في معرفة أنواع علم الحديث تحت هذا النوع معرفة المنكر، قال: بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. أنت ترى أن الحافظ ابن النووي هنا قال: الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، وكذا أطلقه اختصار في الكلام. الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. قال: فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. ماذا قال؟ انتقد الحافظ ابن الصلاح كلام الحافظ البرديجي فقال: أطلق ولم يفصل. ثم بين، قال: وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. يقول: وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه في شرح الشاذ. فهو يحيل إلى ماذا؟ إلى ما تقدم في مبحث ماذا؟ الشاذ. هذا كلامه. إذن هو ينتقد الحافظ البرديجي في إطلاقه وعدم ماذا؟ تفصيله، وأحال في التفصيل إلى ما قال في الشاذ. وماذا قال في الشاذ؟ قد نقلته لكم آنفا في اللقاء الذي مضى، ولا حرج من ربط هذا بذاك. الذي قاله في مبحث الشاذ: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا. إذا انفرد ينظر في التفرد هل هو موافق أم مخالف، فإذا كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه في الحفظ أو الضبط، كان هذا التفرد ماذا؟ شاذا مردودا. قال: وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه ولم يروه غيره، تفرد به ما في مخالفة، فينظر في هذا الراوي المتفرد أو المنفرد. الأول النظر في الرواية لأنها مخالفة فعدت ماذا؟ شاذة. هنا النظر في حال المتفرد الراوي، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه قال: وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، ماذا يكون العمل؟ يقول: كان انفراده خارما له، مزحزحا له عن حيز الصحيح، مزحزحا له عن حيز الصحيح، ثم هو بعد ذلك دائر الراوي بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه. فإن كان المنفرد به غير بعيد عن درجة الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. يقول: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، الحديث الفرد المخالف، الثاني الفرد الذي ليس راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. انتهى كلامه. هذه هي إحالته، هذه هي إحالته. نعلق على كلامه رحمه الله، أقول: بيّن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في تعقيبه هذا على كلام الحافظ البرديجي أنه لا ينبغي أن يطلق الحكم على كل تفرد بأنه مردود أو بأنه منكر أو شاذ، وأنه ينبغي التفريق بين التفرد الذي ينفرد به العدل الحافظ المتقن، فإنه إذا انفرد بمثل هذا الحديث فلا يسمى تفرده منكرا ولا شاذا ولا مردودا، فلا يحكم بمجرد التفرد بالرد. واضح؟ فلا بد من التفريق بين هذا وبين التفرد المردود، وهو بمن كان دون ذلك الحافظ المتقن في الرتبة، فهذا الذي ينفرد به كذلك يسمى شاذا أو منكرا بحسب حاله، ولا يخرج الشاذ أو المنكر عنده عن قسمين وهما اللذان سبقا في كلامه رحمه الله. فأنت ترى من صنيعه رحمة الله عليه أنه لم ولا يفرق بين المنكر والشاذ، بل هما نوع واحد عنده، وهو أعني الحافظ ابن الصلاح مسبوق إلى هذا، أعني إلى عدم التفرقة كما هو في استخدامات وصنيع جماعة من أهل العلم. وبناء على هذا فالمنكر كالشاذ عنده، فالمنكر كالشاذ عنده، وأنه على كم قسم؟ كما أن الشاذ على قسمين كذلك المنكر عنده على هذين القسمين لا خلاف. ولما مثل، أقول لما مثل الحافظ ابن الصلاح على القسمين ضرب أمثلة، ضرب أمثلة عقب كلامه في المبحث المنكر، ضرب أمثلة على القسمين، مثل رحمه الله فقال: مثال الأول، إيش هو الأول؟ الحديث الفرد المخالف. مثل له بماذا؟ قال: مثال الأول وهو، يقول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، هكذا قال، لما رواه الثقات، مثل له برواية الإمام مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر ابن عثمان، هكذا، عن عمر ابن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ففيه أن الإمام مالك رحمه الله قال عمر ابن عثمان، بينما رواه غيره عمر بالفتح، عمر بالضم، عمر ابن عثمان. يقول ابن الصلاح معلقا: فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين، قال: وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمر ابن عثمان يعني بفتح العين. وذكر، أي الإمام مسلم، وذكر أن مالكا كان يشير بيده لما يحدث بهذا الحديث، كان الإمام مالك رحمه الله كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان، يعني من باب التأكيد. يقول: كأنه علم أنهم يخالفونه. وعمر وعمر جميعا ولد عثمان، جميعا ولد من؟ عثمان. غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه، بالوهم إيش؟ فيه. ثم قال: ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه التفرد، هكذا قال. بماذا مثل؟ مثل له بحديث رواه أبو زكير يحيى ابن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا البلح بالتمر. الحديث يقول ابن الصلاح: تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرج عنه مسلم في كتابه، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. انتهى كلامه. قبل أن نعلق على هذا الكلام أقول: قوله رحمه الله أخرج له مسلم أو عنه مسلم في كتابه، تعقبه الحافظ العراقي تعقب ابن الصلاح في التقييد والإيضاح بقوله: لم يخرج له مسلم أو لم يخرج له مسلم احتجاجا، وإنما أخرج له في المتابعات، وقد أطلق الأئمة عليه القول بالتضعيف. انتهى. ما الذي تلحظ في كلام الحافظ ابن الصلاح الذي ذكرناه لكم مع التمثيل؟ تلحظ منه ما يلي، فتح ذهنك، تلحظ منه ما يلي: الأول أن المنكر له كم صورة عنده؟ صورتان. ما هما؟ الأولى ما خالف فيه الراوي غيره ممن هو أولى منه أو ممن هو من الثقات، ما خالف فيه الراوي غيره من الثقات. الثانية ما تفرد به من لا يحتمل حاله قبول التفرد. واضح؟ هذا ما نلحظه. نلحظ أمرا ثانيا وهو في الصورة الأولى. في الصورة إيش؟ الأولى، وهي مخالفة الثقات، مخالفة الراوي لمن؟ للثقات. أنت تلحظ أنه لما مثل لم يخص، حتى في جاء مثال الصورة ذكر الصورة الأولى ثم مثل لها، لم يخص الراوي بالضعف، لم يخصه بإيش؟ بالضعف. ما قال مخالفة الراوي الضعيف، إنما أطلق لفظ إيش؟ الراوي. مخالفة هذا الراوي لمن هو إيش؟ منه أوثق أو أولى منه، إما مخالفة الضعيف أو مخالفة الثقة فجعل أي مخالفة من ثقة أو من دونه لمن هو أوثق منه من قبيل إيش؟ المنكر. ومثل لهذه الصورة برواية من؟ مالك. وما أدراك ما مالك؟ وضح؟ الصورة. الملحظ الذي يليه وهو الثالث في كلامه أن المنكر بقسميه أو بصورتيه أو بنوعيه عنده كلاهما من النوع المردود غير المقبول. واضح؟ لماذا؟ لأنه عد ذلك في أوهام وأغلاط الرواة الموصوفة رواياتهم بماذا؟ بالنكارة. فهمت؟ فهمتم؟ بارك الله فيكم. طيب، هذا كلام من؟ كلام من؟ ما جئنا إلى كلام البرديجي بعد. هذا كلام ابن الصلاح، وهذا قوله وإحالته، وهذا تفتيت كلامه وتصوير كلامه وما يلحظ من كلامه رحمه الله. نعود ونرجع إلى المنقول عن الحافظ أبي بكر البرديجي، وهو الوجه الخامس. الحافظ البرديجي رحمه الله وفاته سنة 301 من الهجرة. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: لم أقف لأحد من المتقدمين، لم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه. لم يقف على أحد، يعني نص يقصد على حد وتعريف ماذا؟ المنكر. هذا يقوله من؟ الإمام ابن رجب. قال: إلا ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ. طيب، ما هي منزلة هذا الحافظ البرديجي؟ يقول فيه الإمام ابن رجب: وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في إيش؟ في العلل، حتى تعرف لماذا ينص العلماء على اختياره هنا. واضح؟ لتبرز ماذا؟ وبروزه في هذا الباب وتمكنه فيه. طيب ماذا قال هذا الحافظ البرديجي؟ قال أن المنكر، يقول أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة، المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه، لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق الذي إيش؟ رواه، فيكون منكرا. طيب ما الذي يفهم من كلام الحافظ هذا البرديجي؟ يفهم من كلام الحافظ البرديجي، انتبه، أن أي تفرد من ثقة حافظ متقن أو غير ثقة صحيحا كان أم ضعيفا يعتبر منكرا، وعليه فدلالة لفظ أو لفظة منكر عند البرديجي، انتبه، فدلالة لفظة منكر عند البرديجي لا تفيد إلا التفرد فقط لا غير، بمعنى لا أثر لها على الحكم وصفي، وصفي لا حكمي، سواء كان الذي تفرد آية في اليقظة والحفظ أو كان دون ذلك، وكان المتفرد به من الصحيح جدا أم كان من الضعيف جدا، فلفظة منكر لا تفيد في دلالتها إلا على ماذا؟ التفرد لا غير. لهذا تعقبه ابن الصلاح بكلامه الذي مضى فقال أطلق البرديجي ذلك ولم يفصل، قال وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. ثم ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري فقال وإلا فمذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد سواء تفرد به ثقة أو غير ثقة، فلا يكون، انتبه، فلا يكون قوله منكر الحديث جرحا بينا، جرحا إيش؟ بينا. لماذا ليس جرحا بينا؟ ها قلنا ووصفي لا حكمي، لأن دلالتها حينئذ لا تفيد إلا على إيش؟ مطلق التفرد بس. ومن قيل في أنه منكر الحديث أنه يتفرد يعني، لكن هناك أمر دقيق، أنا لازلت تسلسل معك في كلامه، لم ينتهي كلام الحافظ البرديجي، أنا أشرح لك هذا المعنى. هناك أمر دقيق، هناك أمر إيش؟ دقيق أشار إليه الحافظ ابن حجر في النكت، عقب به على كلام الحافظ ابن الصلاح الذي تقدم، ها الذي إيش تقدم، فماذا قال؟ وهذا يقول وهذا ينبغي التيقظ له، يعني المذكور مما سأذكره ينبغي إيش التيقظ له، وهذا يجب أن تتيقظوا أنتم له أيضا. قال ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن انتبه، قال لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده، يعني ليس مطلق إيش التفرد، إنما أن يتفرد شخص ليس هو في مقام ووزن من يحتمل حاله قبول التفرد لإمامته وثقته وإتقانه وإكثاره. فهمت هذا الكلام؟ التيقظ يجب أن تتيقظ له. فاستفدنا من كلام الحافظ ابن حجر هاهنا أن بعض الحفاظ عند إطلاقهم لهذا اللفظ، مع أنني انتبه، مع أنني سأعقب على كلام الحافظ هذا بكلام مطول لا ندري ندركه اليوم أو لا الليلة ولا ما ندرك، أقول أن بعض الحفاظ يطلق هذا اللفظ وليس مرادهم إيش أي تفرد، يعني مطلق إيش التفرد، وإنما تفرد من لا يحتمل تفرده، أي ممن لا يحكم بتفرده بالصحة دون عاضد، لما يقارن بغيره ترى أنه لم يتفرد، جاء من يرقيه ويرفع من أمره. إذن الإطلاق حينئذ مقيد، أليس كذلك؟ الإطلاق حينئذ إيش مقيد. الحافظ ابن حجر في هذا النقل من النكت لم يذكر البرديجي، أليس كذلك؟ قال أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد، لم يذكر من البرديجي في من ذكر، إنما مثل بهؤلاء العلماء، ولعل الإمام البرديجي يدخل في غير واحد من النقاد، ولم لا؟ ولما إيش؟ ولما لا؟ مما سيرد معنا الآن إن شاء الله، مما يدل على أن الحافظ البرديجي رحمه الله ليس يريد مطلق التفرد، ليس يريد إيش مطلق التفرد، مما يدل على أنه لا يريد مطلق التفرد، إنما تفرد مويش مقيد، وأقول ليس بمستبعد أن يكون داخلا في إيش في غير واحد. كيف عرفنا؟ عرفنا أن الحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح العلل لما نقل كلامه المتقدم، نقلناه لكم، لما نقل كلام الحافظ البرديجي في المنكر إنما نقله في سياق وسباق، في سياق وسباق، حيث كان يتكلم عن البرديجي في أصحاب قتادة، في أصحاب من؟ قتادة، وأن بعض تلاميذ قتادة مقدم في غيره، أو مقدم على آسف على غيره. فقال ابن رجب رحمه الله عقب التعريف الذي مضى عن البرديجي، يقول ابن من؟ يقول: ذكر هذا الكلام، يعني هذا الحد الذي مضى، ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان كلامه إيش؟ مقيد. كان كلامه إيش؟ مقيدا في سياق إذا من فرد شعبة أو سعيد ابن أبي عروبة أو هشام الدستوائي عن من؟ قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. أقول أعلق على كلامه: لما كان الحافظ قتادة ابن دعامة السدوسي راو معروف من الثقات الحفاظ الأثبات مشهور كثير الرواية، هذا الحافظ الذي بهذا القدر، نعم، مظنة لالتفاف الطلاب حوله واجتماعهم به وأخذهم عنه، أليس كذلك؟ فدل ذلك كثرة حديثه وكثرة روايته أن له من التلامذة الكثير، وهم على طبقات، وهم على إيش؟ طبقات. إذن هو راو مكثر حافظ ممن يجمع حديثه أو ممن يحتمل حاله قبول التفرد، فهمت؟ فالبرديجي يستنكر أن ينفرد راو ما بحديث عن قتادة لا يرويه غيره، وخاصة من كان من أوثق أصحاب قتادة في قتادة كشعبة وسعيد وهشام. وتتمة كلام الحافظ البرديجي رحمه الله تظهر هذا المعنى جليا، لأنه بارك الله فيك ما هي القضية بس قال مطلق التفرد ونمشي، كثير ظلموا الحافظ البرديجي، ظلموه ولم يدققوا في الكلام، وهذا من الغلط. هذا الكلام نحن لا يعني نضعه عليه، هو كلامه، فلا بد أن تفهمه، وفهمه على هذا المعنى علماء. لماذا أغفل كلام هؤلاء؟ أقول الحافظ البرديجي انتهى كلامه؟ لم ينتهي، له تتمة تظهر هذا المعنى الذي أنا ذكرته لك الآن في شرح كلام من؟ ابن رجب. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في موطن آخر من شرح العلل، يقول: ثم قال البرديجي: فإذا أردت أن تعلم صحيح حديث قتادة، أما كان قاله في سياق أصحاب قتادة، فإذا أردت أن تعلم صحيح حديث قتادة فانظر إلى رواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، فإذا اتفقوا فهو صحيح، وإذا خالف هشام شعبة، هذول من أوثق الناس لكن اختلفوا، فإذا خالف هشام شعبة فالقول قول شعبة، وقال بعضهم يتوقف عنه لأنهم في منزلة إيش؟ متقاربة في قتادة. قال: وإذا اتفق هشام وسعيد بن أبي عروبة من رواية أهل التثبت عنهما يعني ثبت أن ذلك برواية أهل التثبت عن هشام وسعيد، ليس الخلاف في من دونهم عنهم. هذه الرواية بدليل أن من رواه عنهم من الأثبات. قال: وخالفهما، يعني هشام وسعيد، شعبة، كان القول قول هشام وسعيد، غير أن شعبة من أثبت الناس في قتادة. طيب، ولا يلتفت، شوف الكلام، ولا يلتفت إلى رواية الفرد عن شعبة ممن ليس له حفظ ولا تقدم في الحديث من أهل الإتقان. ماذا يريد رحمه الله بقوله لا يلتفت؟ يريد أنه يرد أو ترد رواية الفرد عن شعبة، الذي ينفرد عن إيش؟ عن شعبة، لكن ليس أي تفرد، ليس أي إيش؟ تفرد، إنما تفرد من لا يحتمل حاله مثل هذا إيش؟ التفرد عن مثل هذا الإمام، يعني شعبة. قال: ولا يلتفت إلى رواية الفرد عن شعبة ممن ليس له، الضمير في قوله له عائد إلى من؟ إلى المتفرد عن شعبة، ليس له حفظ ولا تقدم في الحديث من أهل الإتقان، يعني من أصحاب من؟ شعبة، المتقنين لحديث من؟ شعبة. إذن لا يحتمل حاله مثل هذا إيش؟ التفرد عن مثل هذا الإمام الجبل، فهو إمام مكثر مشهور يجمع حديثه، يجمع إيش؟ حديثه، وحمل عنه جماعات كبيرة وكثيرة من الأئمة المتقنين الأثبات، فلا يقبل أن يتفرد راو ليس في هذه المرتبة عنهم برواية عن شعبة، فيشذ عنهم ويأتي بشيء لم يروه غيره فينفرد عن إيش؟ عن أصحابه، فهو ليس في مرتبة تؤهله لمثل هذه الحال أو لمثل هذا التفرد. انتهى كلام البرديجي؟ لم ينتهي، فقد نقل الإمام ابن رجب رحمه الله أيضا في موطن آخر من شرح العلل أنه قال: وقال البرديجي أيضا أحاديث شعبة عن قتادة عن أنس، شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها صحاح، وكذلك سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. إذا اتفق هؤلاء الثلاثة على الحديث فهو إيش؟ فهو صحيح، وإذا اختلفوا في حديث واحد فإن القول فيه قول رجلين من الثلاثة، فإذا اختلف الثلاثة توقف عن الحديث. هل قال بأنه منكر؟ إذن هو يوازن، ما يقول مطلق تفرد الأثبات المتقنين. قال: فإذا اختلف الثلاثة توقف في الحديث، وإذا انفرد واحد من الثلاثة في حديث نظر فيه، نظر إيش؟ فيه، يعني ينظر لما يحتف به. فإن كان لا يعرف متن الحديث إلا من طريق الذي رواه كان منكرا، كان إيش؟ منكرا. وأما أحاديث قتادة، هذه طبقة من؟ طبقة من في أصحاب قتادة؟ المتقنين الأثبات، إذا اتفقوا صحيح، إذا اختلفوا اثنين يقدم على واحد، إذا الثلاثة توقف، إذا انفرد نظر، ما رد ولا قيل، نظر إن تفرد بمثل لا يعرف إلا من الطريق الذي رواه كان إيش؟ انظر هذه القيودات، قيودات صحيح؟ ما في إطلاق. هذه طبقة المتقنين. عندنا طبقة ذكرتها لكم في اللقاء الذي مضى، طبقة الشيوخ، هم من دون هذه المرتبة، لم يبلغوا درجة الحفظ والتيقظ والإتقان مرتبة أولئك. في هؤلاء الرواة قال: وأما أحاديث قتادة، كلام البرديجي لازال، وأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ، مثل من؟ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي، هو في هذه المرتبة في طبقة الشيوخ في قتادة. فينظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أنس من وجه آخر لم يرد ولا يحكم بنكارته، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك، كان منكرا جزما، كان إيش؟ فالطبقة دون تلك، كان إيش؟ منكرا. انتهى كلامه. أقول فهو ينكر، الحافظ البرديجي ينكر أن يتفرد راو في طبقة ما، نعم، في طبقة ما له أقران مشاركون، له أقران إيش؟ مشاركون له في حديثه عن ذلكم الشيخ قتادة مثلا، ينكر أن يتفرد هذا الذي له مشاركين أن يتفرد بمتن، يتفرد بمتن دونهم، أن يتفرد بمتن إيش؟ دونهم. ثم إن هذا المتن الذي تفرد به لا يعرف إيش؟ من وجه آخر، لا يعرف له إيش؟ وجه آخر. هذا الذي يستنكره، هذا الذي إيش؟ يستنكره. وكان هذا الذي يتفرد في طبقة من؟ الشيوخ. وقد مضى كما قلت بيان معنى هذه الطبقة. فإذا من فرد راو في هذه الطبقة عن هذا الشيخ بمتن ليس له متابع، لا بمطلق التفرد، انتبه، تفرد بمتن ليس له إيش؟ عندنا تفرد، ما هو لم يدفع مباشرة، لكن هذا المتن لم يتابع عليه، هنا يحكم، هنا إيش؟ يحكم له بماذا؟ بتنكارة، لا بمطلق ماذا؟ التفرد. يدل على هذا المعنى أيضا ما نقله عنه، أي عن البرديجي، الحافظ ابن رجب، قال: إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، هذا الثقة روى هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي عليه حديثا، قال: حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد، لا يصاب يعني لا يوجد إلا عنده، لم يضره ألا يرويه غيره، لم يضره ألا يرويه من؟ غيره. إذا كان متن الحديث إيش؟ بشرط إذا كان متن الحديث معروفا، يعني من وجه إيش؟ آخر، ولا يكون منكرا ولا معلولا. متى يكون منكرا معلولا؟ إذا تفرد ولم يتابع، إذا تفرد ولم يتابع. إذن الخلاصة، خلاصة كلام الحافظ البرديجي ما يلي: أولا أنه استعمل هذا الوصف المنكر، وصف إيش؟ المنكر، على ما ينفرد به راو عن إمام حافظ مكثر له أصحاب، لا يتصور، لا يتصور التفرد عن مثله دون سائر أصحاب ذلك الإمام الذين ضبطوا حديثه وأتقنوه. كذلك أنه ثانيا أنه استعمل هذه اللفظة أو هذا الوصف فيما ينفرد به الراوي بمتن لا يعرف، لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه آخر، مع التفرد بالسند على الصورة التي مضت. يعني ما قلنا يستخدمه استخدام الأول، أنا من باب التفتيت لك. إذن هو لا يعد مطلق التفرد بطريق ما منكرا، صحيح؟ لا يعد ذلك منكرا إلا باعتبارين معا، باعتبارين إيش؟ معا. لما قلت صورة وأطلق واستخدم، لا يعني أنها صورة منفكة، ولهذا قلت في الثانية، قلت مع التفرد بالسند على الصورة التي تقدم أو الاستعمال الذي تقدم. إذن لا بد ليحكم على حديث بأنه منكر على ماذا؟ على الاعتبارين معا، الاعتبارين معا، تفرد خاص بالسند عن حافظ متقن عن بقية أصحابه، ويأتي ولا يأتي هذا المتن من وجه إيش؟ آخر. هذا هو المنكر عند البرديجي، فهمت؟ إذن لم يقل بإطلاق ماذا؟ النكارة. من الظلم، أقول من الظلم له أن يقال مطلق التفرد، فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. طيب، يصلح مثلا أو مثالا لحديث حكم عليه البرديجي رحمه الله بالنكارة، فقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح العلل أن الحافظ البرديجي قال في حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فأقمه علي. الحديث، يقول الحافظ البرديجي عن هذا الحديث: هذا عندي حديث منكر، وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم، وهم من عمرو إيش؟ ابن عاصم. يقول: ونقل ابن أبي حاتم، يقول ابن رجب عن أبيه أنه قال عن هذا الحديث: هذا حديث باطل بهذا الإسناد. الحافظ البرديجي حكم على الحديث بأنه إيش؟ منكر، وعصب ذلك بمن؟ بعمرو بن عاصم. حكم أبو حاتم على الحديث بأنه باطل بهذا الإسناد، وجه جاء الحافظ ابن رجب يوجه لماذا حكم عليه بهذا أو حكم عليه بهذا، واضح؟ فقال هذا الحديث، هذا الحديث بهذا الإسناد، قال هذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه، هذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه، إلى أن قال ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما حكم إنما أنكر الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده أو يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد والله أعلم. إذن وجه لماذا قال هذا؟ أنه تفرد عندهما تفرد، والذي تفرد رجل لا يحتمل حاله قبول إيش؟ التفرد، ولم يتابع فصار إيش؟ منكرا عنده. لكن هذا الاختيار، أعني اختيار البرديجي رحمه الله واختيار أبي حاتم ببطلان ونكارته مرجوح، والحديث كما قلت وكما قال الحافظ في الصحيحين، وأطال الحافظ ابن حجر في الفتح، نعم أطال الجواب عن كلامهما، فليراجع. لكن هذا مثال أن أردت في توضيح كلام من الحافظ، من البرديجي رحمه الله. انتهى الوقت؟ كم ساعة الآن؟ كم لنا يا شيخ؟
ساعة.
طيب نأخذ الوجه السادس، بس سادس. طيب أقول مما يجب الانتباه له، مما يجب الانتباه له ويجب أن تعلمه، أن الأئمة لهم طرائق يعرفون به أو بها ثقة وإتقان الراوي، وهي عن طريق سبر حديثه والنظر فيه، والنظر إيش فيه. فإذا وجدوا هذه الأحاديث التي يرويها وجدوها مستقيمة في أغلبها، وجدوها مستقيمة في أغلبها، حكموا عليه بماذا؟ بالضبط والثقة. وإن كان غالب مروياته يخالف الثقات الأثبات أو يتفرد عنهم بما لا يتابعونه عليه، قالوا بضعفه وسوء حفظه ونحو ذلك مما يقتضيه إيش أمره. إذن يستدلون على حال الراوي، انتبه، في باب الضبط والتيقظ، يستدلون في باب إيش الضبط والتيقظ، يستدلون على حال الراوي بحال مروياته، بحال إيش؟ يعني استقامتها أو عدمها، واضح؟ وأنا أقول في ماذا؟ في باب الضبط والتيقظ، لا أتكلم عن جانب العدالة. فمثلا هل لهذا مثال أنهم هذا فعلهم وصنيعهم؟ نعم، في كتاب معرفة الرجال للإمام يحيى ابن معين برواية ابن محرز عنه، يقول ابن محرز سمعت يحيى ابن معين يقول، سمعت من؟ يحيى ابن معين يقول قال لي إسماعيل بن علية يوما، إسماعيل يسأل من؟ الإمام يحيى، قال لي إسماعيل بن علي يوما: كيف حديثي؟ إيش رأيك يا إمام، يعني أبا زكريا، في حديثي، ما رأيك؟ قال: قلت أنت مستقيم الحديث. أنت مستقيم إيش؟ الحديث. فقال لي: وكيف علمتم ذاك؟ كيف علمتم ذاك أني مستقيم؟ قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس، سبرنا ونظرنا وعارضنا روايتك بروايات إيش؟ غيرك. ويريد بالناس ما هو عامة الناس، يريد به من؟ الأثبات، الحفاظ، المتقنين. عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة، فرأيناها إيش؟ مستقيمة. يقول الإمام يحيى: فقال أي إسماعيل بن علية، فقال إيش؟ الحمد لله، فرح. قال: الحمد لله. يقول الإمام يحيى: فلم يزل يقول الحمد لله ويحمد ربه أنه وافق إيش؟ الثقات، وهو مستقيم مرضي عند الأئمة. قال: فلم يزل يقول الحمد لله ويحمد ربه حتى دخل دار بشر بن معروف، أو قال دار أبي البختري، يقول: وأنا معه. وأنا إيش؟ فرح. إذن يعرفون الضبط بماذا؟ بالمعارضة والصبر. وفي العلل للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله، قال عبد الله: قال أبي: روى أسامة بن زيد، ويريد به أسامة بن زيد الليثي أبو زيد المدني. يقول الإمام أحمد: روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث مناكير. من يسمع هذا؟ يسمع عبد الله بن أبيه. فمباشرة أورد عبد الله على أبيه إيرادا، فقال له: قلت له، يعني قال لأبيه: إن أسامة حسن الحديث. حسن إيش؟ بماذا أجاب؟ قال: إن تدبرت حديثه. ولا يمكن أن تتدبر إلا بإيش؟ بالصبر والنظر. إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها. فستعرف إيش؟ النكرة فيها. نقف عند هذا الوجه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.